قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا قد ثبت عن رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بل الله قال في كتابه الكريم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب فجدير بالمسلم كما هو جدير بالمسلمة أن يتفقها في دينهما ورب العزة سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كنت قد تناولت أبواب الاستئذان أو شيئا منها في الدرس السابق فتتمة لها وكذا تتمة لآيات سورة النور المتعلقة بذلك أقول وبالله تعالى التوفيق لقد سبق وذكرنا بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم وبينا أن صاحب البيت إذا استأذنت عليه واستعمل اللفظة الشديدة لك ارجع لزمك أن ترجع وترجع ونفسك طيبة ونفسك مطمئنة امتثالا لأمر الله عز وجل إذ الله قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم رب البيت أعلم بالذي يدور في بيته الرجل أعلم بالذي يحدث في بيته وأعلم بنفسيته منك فقد تطرق عليه الباب وفي نفسية سيئة أو في حالة ليست بجيدة للاستقبال فيكره أن ترى منه ما يسوءك فيعتذر قائلا ارجع فإذا قال لك ارجع لازمك أن ترجع غير متبرم ولا متضايق إنما ترجع ممتثلا أمر ربك سبحانه بالدرجة الأولى إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ثم قوله تعالى في الترخيص في دخول بيوت غير مسكونة كالسقائف والفنادق والاستراحات والمحلات الكبيرة التي لا تحتاج إلى إذن في دخولها ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ثم ولما كان الاستئذان إنما جعل من أجل البصر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر وفي رواية فإذا دخل البصر فلا إذن فالاستئذان شرع من أجل البصر لما كان ذلك كذلك جاء التوجيه في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنين يغضوا أي يخفضوا فالغض الخفض ومنه وغيض الماء، ومنه وغيض الماء، ومنه واغضض من صوتك. فقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي يخفضوا أبصارهم. قل للمؤمنين يخفضوا أبصارهم. وهذا الخلق الكريم، خلق غض البصر، كان موجودا عند الكرام حتى في أهل الجاهلية. كان الرجل الكريم يقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فكانوا يجعلون للجيرة حقا عظيما كما هو في شريعتنا. ففي شريعتنا أوصى ربنا سبحانه وتعالى بالجار، وأوصى به جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام، وأوصى به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك تواردت وصايا الصحابة بالجار. ففي كتاب الله عز وجل في شأن الجار اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى قوله والجار ذي القربى، أي الجار الذي تربطك به قرابة، والجار الجنب. فأوصى الله سبحانه بالجار، سواء الجار القريب منك الذي تربطك به قرابة، أو الجار البعيد الذي لا تربطك به قرابة. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن جبريل أوصى نبينا بالجار. قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي حتى ظننت أن جبريل سيجعل للجار نصيبا من الميراث بعد الوفاة. وهذا من كثرة وصايا جبريل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالجار. أما عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قد توردت وصاياه وتنوعت في شأن الجار. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فليحسن إلى جاره. وقال صلى الله عليه وسلم إذا طبقت لحما فأكسر مرقها وتعاهد جيرانك. والنصوص كثيرة جدا، وفي الحديث والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. ومن الجدير بالذكر أن الوصايا بالجار جاءت عامة، تشمل الجار المسلم، وتشمل الجار الكافر، وتشمل الجار اليهودي، وتشمل الجار النصراني. وعلى هذا جاءت أفعال صحابة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إذا ذبح سبيحة قال أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، إلى آخر ما ورد في هذا الصدد. الحاصل أن الجار ولما كان يطلع على عورات الجيران شدد عليه الأمر في النظر إلى امرأة جاره وفي فعل المحرم مع امرأة جاره. النصوص في هذا كثيرة، لكن يعنيني الآن التذكير بالبيت، بيت الشعر القائل وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وقيل هذا كان من أهل الجاهلية الذين كانت عندهم قيم وكانت عندهم شيم، وإن كانوا في كفر وشرك فكانت عندهم بعض القيم التي توارثوها من أهل الصلاح من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الحفاظ على الجار. وكانت من ثم خيانة الجار سواء بالنظر إلى زوجته أو بدخول بيته في غيابه أو بارتكاب المحرم الفاحشة مع زوجته، كانت عقوبتها أغلظ. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أكبر الكبائر قال وأن تزاني حليلة جارك، وفي الحديث الآخر لأن يزني أحدكم بسبعة أبيات أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره، عياذا بالله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالجار له حق وامرأة الجار لها حق، وبنات الجيران لهم حق، فلا يليق بك أن تخون جارك بالنظر إلى امرأته أو بالنظر إلى بناته أو بالنظر إلى أخواته أو بالنظر إلى أمه أو عمته أو قريبته عموما. إذا كان هذا ممنوعا مع عموم النساء فالمنع في حق الجيران أشد، والله تعالى أعلم. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا، فالغض الخفض، يغضوا من أبصارهم. قوله تعالى من هنا هل هي للتبعيض أم أنها زائدة؟ هل المعنى يغض أبصارهم أم أنها يغض بعض أبصارهم؟ كثير من أهل العلم يرونها هنا للتبعيض، ذلك لأنه يباح للشخص أن ينظر إلى نساء يحل له النظر إليهن. فعلى سبيل المثال يحل للرجل النظر إلى زوجته بلا خلاف، ليس هناك خلاف في إباحة نظر الرجل إلى امرأته، الإجماع منعقد على الجواز. وكذلك يحل له النظر إلى محارمه ما لم تصاحب تلك النظرة بشهوات محرمة، فلا بأس أن ينظر الرجل إلى محارمه نظرة عطف وإشفاق ومعرفة كذلك، لكن إذا صحبت بشيء محرم فحينئذ تمنع تلك النظرات المحرمة المصحوبة بالشهوات. كذا يجوز النظر بلا شك للمخطوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وجاءت المرأة الواهبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فصعد النظر إليها وصوبه. كذلك يجوز نظر القوابل، النسوة الدايات أو الطبيبات اللواتي يولدن النساء أو اللواتي يكشفن على النساء. كذلك يجوز للنظر، يجوز للقاضي أن ينظر للتثبت من شخصية التي رفعت القضية أو التي تناقش في قضيتها على قدر الحاجة. كذلك يجوز لمن هم على منافذ البلاد أن ينظروا إذا لم تكن هناك نسوة يقومن بالغرض، يجوز عند الضرورات أن ينظر الرجل إلى المرأة للتأكد من شخصيتها في التوقيعات والإقرارات ونحو ذلك. الحاصل أنه ثم جملة من المواطن يباح فيها النظر إلى النسوة الأجنبيات. فلذلك كان قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أن من هنا تبعيضية، أي يغضوا أبصارهم عن الذي لا يحل لهم النظر إليه. أما إذا دعت الضرورة لشيء من ذلك فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا وقد توالت النصوص الآمرة بحفظ البصر والمحذرة من إطلاقه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي أنك يا ابن آدم مسؤول عن بصرك. إلى ماذا أطلقته؟ إلى ماذا أطلقته؟ إن أطلقته على خير أثبت، وإن أطلقته لشر عوقبت وأثمت. قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى مذكرا ومحذرا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا بد منها، أي لا بد أن نجلس يا رسول الله، لا نستطيع أن نترك الجلوس في الطرقات للاحتياج إلى ذلك أحيانا. قال: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: كف الأذى ورد السلام وغض البصر وفي روايات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشميع العاطس في بعض الروايات. الحاصل أن من حق الطريق أن تكف أذاك عن المارة، أن تكف بصرك عن من لا يحل لك النظر إليهن. هذا من حق الطريق، ليس لك أن تطلق البصر إلى من شئت، بل كما سمعت إذا إن أبيتم أي إلا الجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: كف الأذى ورد السلام وغض البصر، إلى آخر الحديث. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل له، سئل النبي عن نظر الفجاءة أو الفجأة، فقال صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك، اصرف بصرك. وقد ورد في سند فيه كلام يسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. أي العفوية التي جاءت في أول وهلة هذه يعفى عنك، أما إذا استرسلت في النظر أثمت وعليك إثم تلك النظرات التي تلت هذه النظرة الخاطفة العابرة التي نشأت عن غير قصد. وفي حديث في سنده مقال يسير قال أو روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافة الله أو أورثه الله إيمانا أو أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. هذا حديث سندوه في كلام يسير لكن معناه تلقاه العلماء بالقبول، لأن النظر يورد على القلب إرادات، كما أن اللسان يورد على القلب إرادات، كما أن السمع يورد على القلب إرادات، كما أن اليد والرجل والجوارح عموما تورد على القلب إرادات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطو، واللسان يزني وزناه الكلام، والأذنان تزنيان وزنهما الاستماع. كل هذا يورد على القلب إرادات. فإذا نظرت نظرة محرمة أوردت على قلبك شرا وفسادا في الحال. كلما دققت النظر إلى المحرم كلما سددت سهما إلى قلبك، يكاد هذا السهم أن يفتك بقلبك. كلما غلغلت النظر وركزت البصر إلى شيء حرم عليك، كلما سددت سهما إلى قلبك يكاد هذا السهم أن يفتك بقلبك. كما قال القائل رحمه الله: يا راميا بعين اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. يا راميا بعين اللحظ مجتهدا، يا من تسدد بصرك إلى محرم، انتبه، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، أنت الذي ستقتل بهذا السهم الذي خرج من عينيك، فاتق الله ولا تجعل هذا السهم يصيب الرمية، لا تنظر نظرات محرمة. إنك إن غلغلت النظر إلى امرأة لا تحل لك، أو إلى أمرض لا يحل لك، أو إلى من لا يحل لك النظر إليهم عموما، سددت سهما إلى قلبك ودمرت قلبك بيدك. يا راميا بعين اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن النظر إلى شعور أهل الذمة، شعور اليهوديات والنصرانيات اللواتي قل حياءهن، اللواتي تكشفن وأظهرن الشعور. قال الحسن رحمه الله تعالى: اصرف بصرك. سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن النظر إلى شعور أهل الذمة فقال: اصرف بصرك. كذا قال الحسن البصري. قال تعالى في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كما أسلفت للنظر تأثير على القلب بل وتأثير على الفرج، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فهنالك علاقة بين النظر وبين القلب، وعلاقة أخرى بين النظر وبين الفرج. وكما قال القائل معبرا عن بدايات الخطر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وكما قال الآخر: نظرة فابتسامة فسلام، فموعد فلقاء. فبدايات الشرور النظرة المحرمة، لذلك يجب عليك أن تسد الذريعة إلى الشر والفساد، تسد الذريعة بإغلاق جفنيك على عينيك، تسد الذريعة بغض بصرك، وأيقن تمام اليقين أنك المتضرر الأول بإطلاق البصر إلى المحرمات، أنت المتضرر الأول. فالشيطان يستزل العباد بهذه النظرات المحرمة. هبك نظرت إلى امرأة متبرجة تسير في الطريق، هبك فعلت ذلك، ما الذي جنيت؟ جنيت آثاما وذنوبا ومخالفة لأمر الله ومخالفة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وشوش عليك فكرك، إن كنت تذاكر شوش الشيطان عليك أثناء مذاكرتك، إن كنت تعمل شوش الشيطان عليك أثناء عملك، بل وإن كنت تصلي شوش الشيطان عليك أثناء صلاتك. فيعرض لك تلك التصاوير التي رأيتها، صورة رأيتها في مجلة قبيحة أو في فضائية، أو صورة رأيتها من امرأة أو منظر امرأة متبرجة، كل ذلك يستزلك الشيطان به. فأنتم تعلمون أن الشيطان يستزل بسبب الكسب السيء، الشيطان عياذا بالله يستزل الشخص من كسبه السيء. لذلك استغفر الله أولا بأول من كل سوء. حتى الفضلاء يستزلهم الشيطان بسبب كسبهم السيء. أذكر لإيضاح هذا المعنى ولتجلية هذا المعنى بما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهدين معه في غزوة أحد، ومنهم بعضهم مبشر بالجنة. من هؤلاء الصحابة الذين قال الله فيهم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ما معنى ذلك؟ حتى نحذر، حتى نتقي المعاصي التي منها وبها يستزلنا الشيطان. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوقفهم النبي مواقف يوم أحد، وأمر أميرهم ألا يفارقوا تلك المواطن، ألا يفارقوا تلك المواطن. فلما نصر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أول النهار، خالف بعض الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا مواقعهم وتركوا أماكنهم وانقضوا لجمع الغنائم، فاستدار عليهم عدوهم. فلما استدار عليهم عدوهم واجهوه، فجاءهم الشيطان قال: تقتلوا الآن؟ كيف تواجهوا العدو وأنتم وصاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم وصاة وقد تركتم أماكنكم، كيف تواجهون عدوكم؟ أتقتلون وأنتم وصاة؟ فاستزلهم بما صنعوا فولوا الأدبار. وفي ذلك قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عافى الله عنهم. وفي وجه آخر أن الشيطان ذكرهم عند لقاء العدو بمعاصٍ اكتسبوها اكتسبوها من قبل، فقال كيف تقتلوا وأنتم عصيتم ربكم، فروا وتوبوا. فاستزلهم الشيطان بسبب بعض كسبهم القديم. فعموما بارك الله فيكم، الشيطان يستزل الشخص بسبب المعاصي التي ترتكب، بسبب المعاصي التي تقترف، فلذلك علينا أن نسد هذا الباب. من أعظم استزلال الشيطان للأشخاص استزلال لهم من ناحية البصر الذي يطلقونه، فيوقعهم الشيطان في الحرام ويزين لهم الشيطان الحرام. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. أرجع إلى ما كنت بصدده. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يحفظوا فروجهم من ماذا؟ الحفظ هنا عام، يحفظوا فروجهم من الفاحشة الكبرى، عياذا بالله، من الفواحش، فاحشة الزنا. فتلك الفاحشة تنكد على الشخص في دنياه، تنكد على الشخص في أخرى، لذا نهينا عن الاقتراب منها. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تنكد على الشخص في أخرى، تنكد عليه كذلك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
بارك الله فيك، أسأل الله نزيدك علما وعمرا إن شاء الله.
حياكم.
كان عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول عن زكاة رمضان، يعني ناس كتير بتختلف، ناس بتقول إن هو مال والفريق الآخر بيقول إن هو حبوب، فعايزينك حضرتك توضح لنا السنة الثابتة على رسول صلى الله عليه وسلم، وهل اللي من حكم هواه وعقله وأخرجها مال أفضل أم من أخرجها كما أخرج رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السؤال الثاني متعلق بصلاة التهجد في العشر أيام الأخيرة، يعني في حديث على رسول صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى انصرف فكأنما قام الليل كله. وفي صلاة تهجد تانية، فهل نجمع بين الاثنين أكثر أفضل، يعني بما أن صلاة الليل لا حد لها؟ والسؤال الثالث البخاخة، استعمال البخاخة هل هو يفطر؟ جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن زكاة الفطر فالسنة فيها أن تخرج من الأصناف التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم: صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من أقط. فتخرج من الأصناف التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من تمر، صاعا من زبيب. فالأصناف التي وردت عن رسول الله ومنها الطعام بعمومه تخرج منها الزكاة. وهذا رأي الأئمة الثلاثة، ورأيهم أن القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر: مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيرى تجويز القيمة، لكن دائما النص عن رسول الله هو الذي يرد إليه عند التنازع، فأخرجها صاعا من الأشياء المذكورة: صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، صاعا من طعام كالرز، حوالي من الرز 3 كيلو إلى ربع أو 3 كيلو، بارك الله فيك. أما عن صلاة التهجد، قد قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالأخ يسأل عن صلاة التهجد في العشر الأواخر، هل الأولى له أن يصلي مع الإمام الأول ولا يقوم مع الإمام الثاني، أم يواصل مع الجميع؟ لا شك أن الأولى في العشر الأواخر المواصلة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر من الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر. فمن قولها أحيا ليله أحياه بماذا؟ أحياه بالصلاة وتلاوة القرآن. فصلي وكما أسلفت بارك الله فيك. فقد ذكرتنا بالقول القائل وهو قول ابن عبد البر وعليه الإجماع. قال ابن عبد البر أجمعوا أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. ولم ينهى النبي أبدا عن أي عدد للركعات في صلاة الليل، وسيأتي لذلك مزيد إن شاء الله تعالى ومزيد تفصيل. أما عن البخاخ فالمضطر لاستعماله يستعمله ويتم صومه، وإن أراد احتياطا فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا، وإلا فليس بملزم بذلك والله أعلم. أرجو لما كنت بصدده من الحديث عن حفظ الفروج. حفظها من ماذا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
ربنا يبارك فينا في عمرك ويحفظك لنا
وفيك
يا رب. أنت والشيخ محمد حسان.
وفيك يا
ربنا يبارك فيك يا رب. أسألك الدعاء لي والأبناء والزوجي ربنا يرضى عنك يا رب.
آمين وإياك. تفضلي.
بقول لحضرتك إن شاء الله عندي بنتي عندها 12 سنة فحاضت في رمضان اللي فات وعليها أيام فريضة. فهل ينفع ان هي تصوم وهي مش قادره؟ يعني هل هي كده البلوغ تم عندها ان يبقى فرض عليها ان هي تصوم الايام ديت، ولا ممكن اعوضها وفي رمضان تشجع تصوم معنا رمضان؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فبمجرد ان حاضت الفتاه فقد تحملت التكاليف الشرعيه. فاذا كانت قد حاضت قبل رمضان السابق ولو كان عمرها 10 سنوات فانها تلزم بالصيام بعد طهورها من المحيض، تلزم بالصيام شأنها شأن غيرها. إن عجزت عن الصيام في هذه الأثناء تصوم ولو في أيام أخرى ولو بعد رمضان القادم تصوم ما عليها. الحاصل أنها منذ أن حاضت فقد كلفت بالتكاليف الشرعية وعليها إعادة الأيام التي أفطرتها، ولا يجزئ الإطعام في شأن المرأة الحائض ولا في شأن المرأة النفساء. المرأة النفساء أو المرأة الحائض لا يجزئ في شأنهن الإطعام بدلا من الصيام، بل لزاما أن تعيد تلك الأيام ما دامت تطيق الإعادة ولو بعد زمن والله أعلم. السلام عليكم. وواصل الحديث عن قول الله تبارك وتعالى ويحفظوا فروجهم. هذا أمر من الله لنا بحفظ الفروج. عن ماذا؟ ذكرت بأنها تحفظ عن الفواحش والعياذ بالله كالزنا وكفعل قوم لوط، وكذلك تحفظ من الاستمناء القبيح الذي يفعله شرار الشباب والشريرات من الفتيات اللواتي قل حياؤهن وقلت خشيتهن. وقد استدل الإمام الشافعي على تحريم هذا الصنيع بقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء من وراء ذلك. وكذلك تحفظ الفروج من أن ينظر إليها الآخرون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نظر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ربنا يبارك فيك فضيلة الشيخ.
وفيك.
بعد إذن فضلتك قال لي عدة أسئلة ربنا يبارك فيك.
وفيك تفضل.
هل الشخص عندما يعني يقبل على رؤية مرأة للزواج هل هي محكومة بعدد معين مرة أو أكثر؟ والسؤال الثاني في شخص بيعمل ومديره في العمل كثير سب الدين فماذا يفعل؟ السؤال الثالث كنت سألت فضلتك قبل كده عن سؤال وأجبتني وأنا يعني مش مستوعب الإجابة ربنا يبارك فيك إن شخص رقص فرح وزوجته أثرت على الطلاق وطلقت وحضرتك أثنيت عليها يعني، فأنا عايز الله يبارك لك يعني معلش صبرك يتسع ليا دليل من الكتاب والسنة على هذه الفتوى يعني، ويعني وعايزين نربطها بالآية إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا يغفر به، فالمعنى كده إن كل شخص عمل ذنب الزوجة تطلب منه الطلاق ويطلق؟ ربنا يبارك فيك ويجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما السؤال الأول عن عدد مرات رؤية المخطوبة، ليس في هذا الباب نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مرد ذلك إلى الحال الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة المخطوبة لا زالت أجنبية ما لم يتم العقد، لك أن تراها حتى تتمم خطبتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها. فإذا تمت الرؤية وقبلتها أصبحت كما كانت وهي لا زالت امرأة أجنبية، فالنظر إلى الأجنبيات يجوز للحاجة، وقد قضيت تلك الحاجة فعادت امرأة أجنبية كما كانت. فالحاصل أن الشخص ينظر إلى أن تطمئن نفسه إليها وتطمئن نفسها إليه. ليست هناك أعداد حتى نقول مرة أو مرتين أو ثلاث، بل لها إذا أعلنت لها عن طمأنينتك لها أن تقول خلاص أنا انتهيت وأنا امرأة أجنبية لازلت وقد تم ما أريد والله أعلم. فليس هناك نص محدد بعدد نظرات معينة. أما عن الشخص الذي رئيسه في العمل يسب الدين فليتقه، يذكره بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك أضعف الإيمان. أما عن الأخ الذي اشتكت زوجته من أنه يرقص، وهو الأخ حذف شيئا في الباب وحذف شيئا من السؤال، لأن السؤال كان أن زوجها ملتحي ويرقص، لا أقول إنه كفر بالرقص، وأذكر بشيء أن الرقص في دول الخليج ليس كالرقص عندنا في بلادنا مصر. الرقص عندنا يختلف عن رقص الآخرين بالسيوف، هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. فالأخ لا نقول أبدا إن الذي رقص كفر أبدا، معاذ الله أن نحكم على شخص بكفر، فإن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا نقول أبدا أن الذي رقص كفر، ولكنه رجل مخروم المروءة. والدينة الفاضلة التي رفضت أن تعيش مع شخص مخروم المروءة ما نستطيع أن نعكر عليها، إذا أرادت زوجها سويا لا تعير به، لكن الآن هب أن امرأة فاضلة دينة عيرت بأن زوجها يرقص في الحفلات ويتلاعب بعجيزته كما تتلاعب النسوة، وأبت أن تعيش مع هذا الشخص. هي وجهت الكلمة كنصيحة لها أن المرأة الدينة الموقرة لا تجالس مثل هذا الشخص الذي انخرمت مروءته، له نسوة أمثاله، أما هو فقد أساء إلى سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لأنه إذا قام شخص ملتحي ويفترض أنه موقر وسائر على نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووقف يرقص في الأفراح، أهان سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الناس يسخرون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن الأمر أمر أنه مشرك يحرم على زوجته أن تبقى معه، لم يكن الأمر هكذا بارك الله فيك، لأن الأمر كان مبنيا على نصيحة وجهت لشخصية دينة أبت أن تجالس مثل هذا المخروم مروءته. كما أن الشخص مثلا إذا خرجت زوجته، شخص دين إذا خرجت زوجته مثلا على سبيل المثال الطيبة التي هي منتقبة، خرجت ونزعت النقاب ورقصت أمام الرجال، لن نستطيع أن نقول إنها حرمت عليك، لكن لك أن لا تعاشر مثل هذه المرأة، وإن لم تكن المسألة على أنها مشركة عياذا بالله من الشرك أن نحكم عليها بشرك، إنما ارتكبت شيئا مهينا مشينا لا يليق بالصالح أن يبقى مع واحدة مثل هذه. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل حضرتك ثلاثة أسئلة يا شيخ؟
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا لو ربنا مثلا بيبتليني بأي شيء ما ببقاش عارفة أفرق يا ترى هو دوت يعني عقوبة من ربنا على أي ذنب أنا عملته قبل كده، ولا ده ابتلاء يعني أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني إن شاء الله، لو المرأة ماتت وهي حائض، ديت من علامات سوء الخاتمة؟ والسؤال الثالث، لما أنا بقول الأذكار قبل النوم ومثلا قمت عملت حاجة وجيت أنام تاني، لازم أقول الأذكار من الأول ولا ما أقولهاش؟ وبالله عليك يا شيخ تدعيلي ان ربنا يتوب عليا وحفظني القرآن. ربنا يكرمك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا السؤال يكثر تداوله، وهو ان الشخص احيانا يصاب ببلية فلا يستطيع من وجهة نظري ان يميز هل هذه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى كي يصبر وترتفع درجته، أم أن هذه عقوبة لذنب اقترف. هذه واردة وتلك واردة. أولا، قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، فهذا باب. والباب الآخر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي نفس الشيء، أيوب عليه السلام لبث به البلاء 18 عاما، وغيره ابتلي بمرض أيضا. فالنظر إلى ماذا لتحديد هذه المسألة؟ إن كان الشخص قائما على أمر الله، مصليا، متخففا من الذنوب والأوزار، واصلا للرحم، بارا بالوالدين إلى غير ذلك، وأصيب بمصيبة فليوطن نفسه وليستبشر، فإنها بإذن الله لرفعة الدرجات إن هو صبر. أما إن كان مسرفا على نفسه في المعاصي أو ظالما لغيره من الناس، فإن البلاء لإرجاعه عن غيره، لأن الله يبتلي العباد كثيرا لإرجاعهم عن ما هم فيه من المحرمات. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أن أحيانا تبتلى ابتلاء، وذلك لأنك ظلمت شخصا تبتلى كي تفكر: من الذين ظلمتهم؟ هل أكلت أموال الناس بالباطل؟ هل اغتبت أشخاصا؟ هل في هنالك أناس يئنون من المظلمة التي فعلتها بهم؟ فإذا كان ذلك فتكون تكون النازلة كعقوبة. أما إذا كنت سويا مطيعا لأمر الله فاستبشر، فإن لرفعة الدرجات بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. أما المرأة التي ماتت وهي حائض فليست من علامات سوء الخاتمة أبدا. لم يرد أبدا، لا في كتاب ولا في سنة، أن من ماتت وهي حائض أن خاتمتها سيئة. وكيف هذا؟ فإن هذا من تلبيس الشيطان على الناس. على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عشرات مئات الآلاف من النسوة متن وهن حيض، ولم يرد عن الرسول أي نص يفيد أن موت الحائض من علامات سوء الخاتمة. بل ورد في الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والمرأة تموت بجمع شهيدة. قيل في تفسير تموت بجمع أي تموت أثناء نفاسها، قيل تموت بجمع أي تموت أثناء الوضع، وهي تلد تموت، فالتي تلد ينزل منها دم النفاس فهي نفساء، ومع ذلك حكم لها بالشهادة عند تصحيحنا للخبر، والخبر يبدو لي أنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الحائض هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وأهتبل هذه الفرصة للتذكير بأن بعض النسوة قليلات الفقه يتشاءمن إذا دخل عليهن رمضان وهن حيض، وأقول هذا من التشاؤم الممقوت، فالحيض كتبه الله على بنات آدم عموما. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي قال: ما يبكيك يا عائشة؟ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها في الحج وهي تبكي قال ما لك يا عائشة؟ قالت حط يا رسول الله. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. هذا شيء أي الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم. فسوأت المرأة في الحج، أتاها في ليلة القدر، أتاها في أول رمضان، أتاها في يوم عيد، لا ينبغي أبدا أن تتشائم. فهذا من الجهل الشديد أن تتشائم المرأة بسبب حيضتها. فالذي قدر الحيض هو الله سبحانه وتعالى. ولنا في توجيه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها أسوة حسنة وتعليم مبارك، ألا وهو قوله عليه صلوات الله وسلامه هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فلا تقلقي أبدا ولا تضطربي أبدا، لا أنت ولا أي امرأة ولا أي امرأة حائض. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع. فإذا مرض العبد أو سافر مثلا كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. أحيانا يتخلف الشخص عن الجماعة لمرض فيتضايق لتخلفه عن الجماعة، أو أحيانا يتخلف عن حضور الجنازة فيتضايق بسبب ذلك. أقول هذا الضيق وذلك لا وجه له، لأن الأجر ثابت والأعمال بالنيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة لا أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مواديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المرأة التي قالت أذكار النوم ثم قامت بعد قول الأذكار لقضاء بعض الأعمال وجاءت تنام ثانية، هل تكرر الأذكار؟ إن طال الفاصل كررت الأذكار وذلك أحب، أما إن كان الفاصل قصيرا كان قامت لتشرب أو لتناول شيئا ما ورجعت في الحال، فالعلماء كثيرون منهم يقولون لا بأس أن تعتمد الأذكار الأولى، والله أعلم. لكن على كل، الإكثار من ذكر الله علامة خير. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
جزاك الله كل خير يا شيخ جليل.
وإياك.
أنا عندي سؤالين حضرتك أو ثلاث سؤالات كده بس هم سرعة يعني.
هات.
يعني أنا عايز أعرف ما معنى لا تفضي المرأة في ثوب المرأة ولا يفضي الرجل في ثوب الرجل. وفي سؤال كمان إن أنا مبتلاء في صغيري منذ 9 سنوات.
مبتلاش ماذا؟
تحدث عن النفس كثير كثير، تحدث النفس لا أتلفظ ولا يذب الله، ولكن نفسي تحدثني بأشياء بتربكني، وعايزة أعرف بس أنت أكون صابرة وكيف أكون صابرة، يعني أطمئن إزاي أن أنا أكون صابرة على البلاء، وأطمئن إزاي أن أنا أكون راضية بقضاء الله، ويعني قيامي بالليل وبكائي على ولدي ولا كل ما أراه أبكى عليه، هل ده عدم صبر ولا عدم رضا بقضاء الله؟ وفيه كمان سؤال تاني حضرتك، يعني اللهم صل على النبي، هذا مو مش كده يعني، كفاية السؤالين دول والحمد لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت على ما يبدو أنها تئن من فقدان ولدها، وخفي عليها الأجر الكثير والأجر الكبير الذي أعد لمن فقدت ولدها فصبرت. فقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث تفيد الأجر العظيم الذي أعد لمن فقدت ولدها فصبرت. فمن هذه الأحاديث ما حاصله ومعناه أن رجلا كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بولد له، يأتي يحضر الدروس مع النبي عليه الصلاة والسلام، يشهد المجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ولد له. قال عليه الصلاة والسلام أتحب ولدك هذا؟ قال يا رسول الله أحبك الله كما أحب ولدي، من شدة الحب. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام افتقد هذا الرجل فأرسل من يسأل عنه، قالوا مات ولده ويبكي يا رسول الله. فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال أتحب أن يكون ولدك معك هنا، أو أنه عند باب الجنة يأخذ بيدك أو بثوبك حتى يدخلك الجنة. قال الأخيرة يا رسول الله. قال فهو كذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر صغارهم دعاميص الجنة. في الحديث أن الله يقول أدخلوا هؤلاء الصغار الجنة، فيتردد الأطفال شيئا ما. يقول تعالى ما لي أراهم محبئين طين، يقولون يا ربنا حتى يدخلها آباؤنا وتدخلها أمهاتنا، فيشفعوا في آبائهم وأمهاتهم حتى يدخلوهم الجنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتليت باثنين من الولد، أو من مات لها اثنان من الولد لم تمسها النار إلا تحلة القسم، لم تمسها النار إلا تحلة القسم. نصوص كثيرة جدا في فضل من مات له ولد وصبر واحتسب. فاصبري، ألم تقرئي قول الله تعالى والله يحب الصابرين؟ كيف تصبري؟ أولا اسأل الله الصبر، اسأل الله الصبر، لأن الله يقول واصبر وما صبرك إلا بالله، أي صبرك لن يتأتى إلا من الله عز وجل وبسؤال الله عز وجل. أقال إسماعيل صادق الوعد عليه السلام لأبيه لما قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فاسأل الله الصبر، هو الذي ينزل السكينة، هو الذي ينزل الصبر، فاسأل الله الصبر. واقرأ سير الصالحين وتعزي في رسول الله، رسول الله أفضل من آبائنا ومن أمهاتنا، واستبشري خيرا، رسول الله مات والحسن والحسين ماتا رضي الله عنهما. فاصبري واحتسبي ولن تضاري بإذن الله عز وجل. أما حديث النفس الذي يعتريك ولكن لا تتلفظي به فالحمد لله على أنك لا تتلفظي به. فالرسول عليه الصلاة والسلام أتاه آت فقال يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء يسقط من السماء أحب إليه من أن يتلفظ به؟ قال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان، يعني كتمان هذا الشيء وعدم التحديث به دلالة على الإيمان. وفي الحديث الآخر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أما قولك ما معنى لا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد؟ قال بعض العلماء لا تنام المرأة مع المرأة متعريتان أو شبه متعريتان فتمس البشرة أو تحدث ملاصقات للجسد بما يفضي إلى الفتنة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بارك الله فيكم، قد أتينا على الوقت، نسأل الله أن يختم لنا ولكم دائما بخير. أمر الله لنا جميعا، أمر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن يبلغنا إياه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فليكن منكم هذا التوجيه على بال، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فلنغض الأبصار عن كل المحرمات، عن النسوة في الطرقات، عن النظر إلى المجلات الخليعة، عن النظر إلى الفضائيات التي لا ترضي ربنا سبحانه وتعالى، عن كل شيء حرم علينا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فذلك الغض وذلك الحفظ للفرج أزكى لهم، أي أطهر لقلوبهم، فإن عدم ذلك يؤثر على القلب، إن الله عليم بما يصنعون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم رغبة في الأجر والثواب من صلى علي واحدة كذا قال عليه الصلاة والسلام صلى الله بها عليه عشرة، ولا تغفلوا عن تلاوة كتاب ربكم وعن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وعن الدعاء في يوم الجمعة. سلم الله لنا ولكم أعمالنا من كل شائبة شر، وجعل الله أعمالنا وأعمالكم دائما وأبدا إلى خير، أسأل الله سبحانه أن يحفظ هذه القناة وأن يحفظ العاملين عليها وأن يجازيهم خير الجزاء وأن يجعلها منارة خير لنصرة دينها ولتقريب الناس من ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فبارك الله في العاملين عليها وأصحابها وآليهم وذراريهم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.